في مقامهم هذا رد أو دفاع عن رد أو دفاع عن رد على صاحب الحدائق أو دفاع عنه. وقلنا إنه رضوان الله تعالى عليهم اكتفى هذا بالظن فيهم إثبات دخول الوقت. ولكن السيد العظم في مقام رفض رأيه الشريف رضوان الله عليهما، وكان الكلام في الروايات التي ذكرها هذا السيد العظم وغيره حاكم الفقهاء بالرد على صاحب الحدائق، بقيت رواية واحدة وهي رواية رابعة باب 27 من أبواب المواقيت. هذه رواية مكاتبة على إمام جواد سلام الله عليه. والرابعة هذا سأل الإمام سلام الله عليه أنه متى يكون وقت صلاة الصبح، هل يكون هذا في خط العمودي الذي يصعد من المشرق إلى السماء الذي يسمى عندهم هذا الكدي أخيرا من عندي يسمى بالفجر الكاذب، أو مقصود به على خط المعترض من شمال من شمال إلى الجنوب هذا المعترض يعبر عنه يعبر عنه بالفجر الصادق، ما هو وقت الصلاة؟ سند هذه الرواية بل من جهتين، في أحد جهتين في سندها سهل بن زياد، وهو ما زال عندنا بل محل إشكال وإن اعتمده بعضهم. والسند الثاني هو الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بإسناد، السند الأول من كليني في سهل بن زياد، السند الثاني هو الشيخ الطوسي بإسناد عن أحمد بن محمد عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحسين أو عن أبي الحسين اختلاف نسخة كل على هذا الشخص أخيرا وكان محل بحث، ولكنه سيد الأعظم في الفقه توقف في ذلك، لكن أخيرا في رجال رجها وساقته وهو لا بأس به، فالنتيجة تصبح رواية معتبرة. ففي هذه الرواية إمام يكتب، فكتب الإمام سلام الله عليه بخطه بل قناته الرابي يقول قرأت ذلك الفجر يرحمكم الله يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض يعني خارج عرضان لا طولا بين في الأفق المعترض وليس هو الأبيض الصعدان يعني عمودان، فلا تصل في سفر ولا حضر حتى تبينه يعني حتى يتبين لك سهود الفجر، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة هذا من هذا الأمر، فقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالخيط الأبيض ما زال كلام للإمام، فالخيط الأبيض هو الماء هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم، وكذلك هو الذي يوجب فيه الصلاة. فإذا إمام يقول هذا هو الكلام حتى يتبين معلو كلام معلو شاعر هذا قوله عليه السلام حتى الله لم يجعل لهم لم يجعل المخلوق في شبهة لم يجعل يقول وكل ما مالين يقول وليس هو لم وقد يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض وليس هو الأبيض كذا سعدان هذا فلا تصلي في سفر ولا حضر حتى تبينه يعني حتى يظهر لك جليا. هذه رواية تدل على وصول العلم ومعنى ذلك لا يكتفى بالظن، ولكن قلنا أنهم اعتمادا على الروايات الدالة على اعتماد على الأذان هذا من هو بما هو أذان ليس له موضوعية، وإنما الموضوعية هو انكشاف الدخول الوقت بواسطة الأذان، ولا شك في أن هذا الانكشاف لا يكون علميا دائما إلا في حالة نادرة مع وجود القرائن الخارجية. فإذا كان الأمر كذلك فتلك الروايات تقتضي على الاكتفاء بكل قرينة يوجب الظن أو الاطمئنان هذا بدخول الوقت. ويأتي كلام إن شاء الله في هذه الروايات. ثم مطلب بحث في جانب آخر وهو أن اليهودي رضوان الله تعالى عليهم أفتى بحجية البينة فيها إثبات على دخول الوقت. هو استدل السيد ها هنا لم يتعب قلمه الشريف ونفسه القدسية ببيان أدلة حجية البينة، ولكنه أتعب نفسه القدسية في بحث طهارة ونجاة في باب كتاب الطهارة، حيث ما تعرض عن كيفية وطرق إثبات الطهارة والنجاة. فهناك بحث عن حجية البينة يعني شاهدين عدلين هذا في إثبات أي شيء على بليغ. وأمضى فيها وكنا قال لعله على إجماعيون إجماع مرفوض باعتبار مسألة خلافية وله أدلة اجتهادية أخرى. وإذا نحن وروايات العمدة في ذلك روايتان، إحداهما الرواية الثانية باب 61 من أبواب مكاسب أكون بيان شام عن روى الشيخ عن منيه في الكافي روى عن أحمد بن محمد بن الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سليمان، هذا هو محله إشكال عند السيد. قال عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال في الجبن قال كل شيء لك حلال حتى يجيك شاهدان يشهدان أن فيه ميتا. فإذا وجعل حجية للشاهدين. هذه رواية. ورواية ثانية ذكرها صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليهم في الباب 4 من أبواب بل مقتسم بين باب التجارة. هذه رواية ذكرها عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله. مسعد بن صدقة هذا محلو كلام كنت متوقفا في هذا الرجل فترة أخيرا اقتنعت بوثاقته. عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل ثوب يكون عليك وقد اشتريته وهو في الواقع سرق مثلا تحتمل أو المملوك عندك، ولعله بل حر قد باع نفسه لسوء من أسباب أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك بل أشياء كلها على هذا، يعني كلها تمشي على الإباحة ما لم يكون إلا كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، يتبين لك بقرينة أو تكون بالبينة. فهذه أيضا تدل على حجية البينة. ولكن سيد العظم كما قلت في هذا المقام لم يتعب نفسه شريفة عن البحث في حجية البينة، ولكنه أتعب نفسه القدسية في بحث الطهارة. هناك كيف يثبت أن الشيء طاهر؟ ذكر هاتين روايتين هناك هذا لإثبات حجية البينة، ولكنه بعد ذلك تراجع عن الاستدلال بها. يقول كلمة البينة بمعنى شاهدين عدلين ليس معنى شرعيا لفت البينة، ولا كان متعارفا في زمان الأئمة سلام الله عليهم، بل المقصود بالبينة هو العلم. هذا فراها إلى الآيات التي سيد العظم راه إلى آيات اللي ورد فيها لفت البينة في سورة البينة وغيرها. فالبينة يقول فلم يثبت هذا عن المكتوب بلفت البينة، هذا في هذه الرواية هو شاهدان أطلال، ولكن هذا الذي أفاد هناك غير واضح كما قلنا في وقته. والواجب في ذلك أنهم في الرواية قرينتون على أن المقصود به شاهدان، مثل هذه الرواية الرابعة باب الرابع من أبوابهم، هذا ما يجوز الكسب به تجارة. يقول والأشياء كلها على هذا حتى يستبين، يعني حتى يظهر لك وتعلم. ثم قال أو تقوم بالبينة، فجعل قيام البينة في قبيل على علم، فكيف يمكن أن يفسر بينة بلا علم في المقام؟ وكذلك بل الرواية الثانية أيضا توجد بها قرينة، بل هناك قال كل شيء لك حلال حتى يجيك شاهدان يشهدان له أن فيه ميت. فالشاهدان هنا صراحة أن المقصود هذا بحجية البينة بمعنى شاهدين، وضافا إلى الآية التي دلت على كفاية شهادة الدين في باب الدين. فالنتيجة بل وكذلك قول المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إنما أحكم بينكم بالإيمان والبينات، فالمقصود بالبينات هو شهادة بلا إشكال، لا ينبغي التوقف في ذلك. وللكلام تتم، والحمد لله بالعالمين.